وفتح القاف أو سكونها. وقال الخليل قافها ساكنة، وأما بفتحها فهو اللاقط كثير الالتقاط كضحكهم لكثير الضحك، وهذا هو القياس. إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على فتح القاف حتى قيل لا يجوز غيره. وشرعا هي مال أو مختص ضل عنه ربه وتتبعه همة أوساط الناس. حكمها الأفضل لمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها والبحث عن صاحبها هو أخذها. يبقى من وجد في نفسه الأمانة والقوة على التعريف بالضوابط كما سوف يأتينا وألا يطمع فيها يلتقطه وإلا يتركها. ففي هذا حفظ مال الغير عن الضياع أو تعرضه لأخذ ما لا يقوم بواجب حفظه والبحث عن صاحبه. وأما من عرف من نفسه التذني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها والبحث عن صاحبها فهذا يحرم بحقه أخذها، لأنه يعرض نفسه للحرام ويحرم صاحبها من العثور عليه. فالالتقاط أشبه شيء بالولايات، فمن قام بها وأدى حق الله فيها أثيب على ذلك، ومن لم يقم بواجب العمل أثم وعرض نفسه للخطر. أقسام اللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالصوت أو الرغيف والنقد اليسير. والنقد اليسير هذا يختلف باختلاف الزمان، يعني كان في الصدر الأول مثلا اللي هو الخمس مليمات أو المليم له قيمة ووزن، أما الآن فالأمر إيه؟ يختلف. فهذا يملك أو يملك بلا تعريف، وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه واستهلاكه أعطاه إياه. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والظباء والطيور، فهو محصن ممتنع إما بقوته كالإبل وإما بعدوه كالغزال وإما بطيرانه، فهذا يحرم التقاطه. وأيضا هذا ليس على العموم، بل لعلك تجد طائرا عجز عن الطيران وإن تركته افترسه سبع ككلب ونحوه، ففي هذه الحالة يلتقط. كذلك إن وجدت جملا عاجز عن المسير فهذا يفترس. يبقى الأصل في هذه الأشياء أنها لا تلتقط، ولكن إن اعتراها أمر يحول بينها وبين الفرار وحفظها لنفسها يبقى في هذه الحالة العلة انتفت، لأن الأصل في اللقطة حفظ مال الغير. طيب إحنا لو سبنا الجمل والجمل رجله مكسورة ولو تركناه في البرية سيفترس، أيضا ممكن أن تكون في بلد يغلب فيه الشطار لصوص، وأنت تعلم أن هذه المنطقة كلها لصوص، ووجدت ناقة، لا، فهذه الحالة لك أن تلتقطها، بل ممكن يتعين عليك لأنه غلب على الظن أن هذا المكان فيه شطار، فربما يعدون على هذه الناقة أو هذا الجمل ويأخذونه ولا يردونه إلى صاحبه. الثالث لقطة الحرم، فهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر، لحديث ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. طبعا هذا الحكم في الوقت الحاضر يوجد مكاتب هناك وناس مسؤولة، ما عليك إلا إن وجدت شيئا أن تذهب به إليهم وتعطيه وألقيت عنك المسؤولية، وهم إن شاء الله أهلا لذلك. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وأما مذهب الثلاثة فإنها قريبة. الرابع ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع، فهذه يحل التقاطها ويعرف عليها ولها أحكام النقطة الآتية إن شاء الله تعالى. الحديث الحادي عشر بعد المئة الثامنة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. طيب، الحديث متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث في الحديث الدلالة على أن قليل المال الساقط يملك بمجرد وجوده والتقاطه، ولا يجب تعريفه إن لم يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وهو باق رده إليه، وإن لم يكن باقيا فلا يلزم رده إليه. يعني هب أنك التقطت شيئا يسيرا ولكنك تعلم صاحبه، يعني أنت خارج من المسجد، واحد خارج قدامك سقط منه جنيه، وهذا شيء ممتهن حسب المسطول دواء. طيب، ولكنك تعرف صاحبه أمامك، لا يحل لك أن تلتقطه إلا أن تلتقطه لتعطيه إياه. أما أن تحتج بكونه من الشيء التافه ويملك بمجرد الالتقاط لا يجوز. ودي مركز أخوانا، أنت ماشي في الطريق، واحد شاري فاكهة سقط منه قطعة من الموز أو برتقالة، أو واحدة في السوق سقط منها طماطم إلى غير ذلك، لا، هذا اللي يحلك لأنك عارف. الكلام هنا فين؟ وجدته في الطريق ولا تعرف له صاحب فأخذته، وهو شيء ممتاز. بينما أنت تسير، واحد قبلك ما قبلكش صابع موز في السكة، قوله اتفضلها. نعم، لا، لا يحل ده أبدا. طيب، هو بيقول لك ما لقيتش صابع موز، قلت له والله القشر اللي فاضل، خلاص ليس فيه شيء. واضح يا مشايخ؟ اتفضل يا ولد.
طب في نخله مثلا في ارض زراعيه ومعروف ان دي ملكيه، بس هو ما بيجيش الارض الزراعيه خالص، ومثلا ده طريق الناس بتعدي منه، فوجدت مثلا تمر على الارض، تاكله ولا لا؟
اخونا يسال عن ما يسقط من الثمار في الارض، وهنا العاده محكمه، يعني معروف كده في البلاد، فلان ده ايه عنده نخلتين ثلاثه سيبهم هكذا، هنا العادة محكمة. أما إن كنت تعلم منه أنه يعني حريص على أشيائه فلا يحل لك إلا إذا أخذت لتأكل وكنت في حاجة لتسد رمق الجوع، أما تأخذ منها وتخزن هذا لا يحل لك. طيب، يقول: وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع جلالة قدره وعلو مقله لا يترفع عن أن يجد قليلا حقرا فيأخذه ويأكله، لأنه من نعم الله. الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله من بني هاشم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. اكتب عندك، والمراد بالصدقة هنا الزكاة الفارضة وصدقة التطوع، والمراد بالصدقة هنا الزكاة اللي هي المفروضة وصدقة التطوع. وفيه ورع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمر مباح له لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة، ومن حيث الصدقة لم تتحقق، ولكن ورعه كفه عما فيه شبهة وإن قلت. اكتب عندك، وضابط الاشتباه، وضابط الاشتباه أن يستوي في الأمر الواحد جانب الحل والحرمة دون ترجيح لأحده. ضابط الاشتباه أن يستوي في الشيء الواحد جانب الحل والحرمة دون ترجيح لأحدهما. يبقى أصبح هنا الأدلة الشرعية التي تدل على أن هذه التمرة ليست بصدقة على نفس القدر ويساويها الأدلة الشرعية التي تدل على أن هذه التمرة من الصدقة، دي زي بالضبط، ما فيش إيه ترجيح واحدة عن واحدة. أما إن تمكننا من الترجيح فينتقل الأمر من الاشتباه إلى الوضوح. مفهومة ديت؟ يعني حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فممكن يشتبه علي وما يشتبهش على أخي أبي زيد. لما الأمر عنده واضح وعند أنا غير واضح؟ عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى القليل إيه بيعلم. وطبعا الأمثلة كثيرة في هذه المسألة، والشرع المطهر أمرنا أن نتقي المشتبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب مثالا كالراعي يرعى حول الحمى إلى آخره. قال بعضهم الورع مجتمع في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اكتب عندك وضابط ما يعني الإنسان هو، وضابط ما يعني الإنسان هو، يعني إيه اللي يعنينا ونتكلم فيها أنا وأنت، وضابط ما يعني الإنسان هو ما يعود عليه بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. فالحديث يعم الكلام والنظر والاجتماع والبطش والمشي وسائر الحركات الباطنة والظاهرة، فهذه الحكمة النبوية الشافية في الورع كافية. قال الإمام الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. يبقى عاوزين نفرق بين الشك وبين الوسواس. معايا مشايخ؟ اللي بتشك فيه لا شك تركه. طب والوسواس لا يحل لك. الخلل بيجي منين يا مشايخ؟ ان البعض يظن الوسواس شك. لا، خطأ. يبقى الشك عندي تكافؤ الأدلة التي تدل على حكمين متعارضين، ده اسمه شك في منزلة واحدة. أما أنني أظن في هذا وسوسة وما عندي أدلة، يعني جزر ذبح، أنت سميت هذا ليس بشك بل وسوسة. أنت بتصلي، هذه وسوسة وليست بشك. طيب قطعت الودجين ومجري الطعام والنفس، أم واحد من الثلاثة أم كذا، هذا كله وسوسة. زي بالضبط المثال المشهور شاة مذبوح، فسألت من الذي ذبحها؟ الشاة مذبوحة ما نعرفش من اللي ذبحها لأنها في الطريق مذبوح. فقال لك رجل رأيت رجلين كل منهما معه سكين ملطخة بالدماء، أحدهما مسلم والآخر مجوسي. طب من اللي ذبح؟ قال ما شفتش، أنا شفتهم الاثنين خارجين من السلخانة والشهر كانت لسه بترفص، والسكينتين الاثنين ملطخين بالدم. طب ما سألتش؟ لا ما سألتش. خلاص، يبقى هنا احتمالية الحل والحمى بمنزلة واحدة ولا واحدة أرجح من واحدة؟ أحسنت، بيبقى شك، يبقى مشتبه، يبقى ابتعد عنه. أما مع غلبة أحد الأمرين على الآخر فالحكم لمن غلب، لأن كثير من الناس بيختلط على وسوسة مع شك، هو أصلا كلها وسوسة يقول لك شك، ويبدأ بقى يغلب الشك إلى مسألة الإيه؟ الاحتياط والترجيح. لا، دي فيها مشقة عظيمة على الإنسان. وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك معناه أنك إذا شككت في شيء فدعه. قال شيخ الإسلام الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، وفيه أن الورع لا يكون إلا مع خوف ووجود شبهة، أما الورع من دون ذلك فلا يسمى ورعا وإنما هو وسواس. قال في الإحياء ورع الصالحين هو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين. الحديث الثاني عشر بعد المئة الثامنة، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصه ووكاءه ثم عرفها سنة، قمرية ولا شمسية؟ قمرية. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال صلى الله، قال الرجل فضلة الغنم، قال هي لك. الاحتمال الأولاني، أو لأخيك أي لصاحبها أو للذئب. طب أخويا ما هي انتهت منه، يبقى ما عادش إلا أنا والذئب، مظبوط؟ يبقى ليه؟ مفهوم يا إخواننا كده؟ قال فضلة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحداؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ما معنى ربها؟
صاحب.
طب هذا الحديث له استثناءات أم لا؟ لا، الجمل لقيت رجله مكسور، واخد بالك؟ وجدت جملا مكبلا بالقيود يمشي الهوين، ما ينفعش اسيبه. وجدت جملا في أرض موحشة والجمل كبير ناضح ما يستطيع الفرار، ما سيبوش. وجدت جملا في بلد كثير الشطار، وهكذا. مفردات الحديث اعرف بكسر الهمزة من المعرفة، عفاصها بكسر العين ففاء ثم ألف فصد مملأ، هو وعاؤها، وفي رواية خرقتها، وقال بعضهم العفاص من الجل يلبس رأس القارورة، وأما الذي يدخل فيها في فيها فهو الصمام. ووكأها بكسر الواو ممدودة الأصله من أوكيت إذا شددت، وفي الحديث لا توكي فيوكي الله عز وجل عليك، فهو ما يربطه بها. قال ابن منظور الذي يستخلص من كلام اللغويين أن العفاص والوكاء يشتركان فيما يطلقان عليه، فمر على ما يربط أو يشد به الوعاء، ومر على الوعاء نفسه. عرفها بالتجديد أمر من التعريف، وهو أن ينادي عليها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد، ويقول من ضاع له شيء فليطلبه عندي. فإن جاء صاحبها الجزاء محذوف وتقديره، فوصفها فأعطيها إياه. فشأنك يجوز فيه الرفع الابتداء والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف. سقاؤها بكسر السين وفتح القاف ممدودا، جوفها الذي بمثابة السقاء الذي يحمل الماء. وطبعا احنا قلنا قبل ذلك إن الجمل من أشد الحيوانات صبرا على العطش، بلك، وده اللي كان بيستغله العرب في سفرهم. وقصة خالد بن الوليد أشهر من أن تبين. فالجمل عنده قدرة عجيبة على تخزين المياه، ويبدأ ممكن يمكث الأيام الطويلة بدون شرب ولا يتعثر. يبقى أشد الحيوان صبرا على عطش الجمل، وأشد الحيوانات صبرا على التعب والعمل الحمار، يقال صبر كصبر الحمار. حذاؤها بكسر الحاء المهملة فذال معجمة، خفها الذي بمنزلة الحذاء، ترد الماء. هذه الجملة يجوز أن تكون بيانا لما قبلها، فلا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي هي ترد الماء. فضلة الإبل مبتدأ وخبره محذوف وتقديره، ما حكمه؟ ما لك ولها، أي ما لك ولأخذها، والحل أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك، معها سقاؤها على تقدير الحال، والمعنى مالك ولأخذها، والحل أنها مستقلة بأسباب تعيش، هي لك أو لأخيك أو للذئب، أو هنا للتقسيم والتنويع، والمعنى هي لك إن أخذتها وعرفتها، ولم تجد صاحبها، أو هي لأخيك إن جاء صاحبها فهي له، وهي للذئب إن تركتها ولم يأخذها أحد غيرك فهي طعمة للذئب. ربها أي مالكها، وليطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافا ومقيدا. اكتب عندك أو موصوفا. ما يؤخذ من الحديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقط نوعان، أحدهما يجوز التقاطها لحفظها لصاحبه، أو دخولها في ملكه إن لم يوجد صاحبها، وهي غالب الأموال من المتاع والنقدين والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السبع. الثاني هي ضلة الإبل، ويقاس عليها البقر لقوته، والغزلان لعدوها، والطير لطريانها. فهذه الأشياء الممتنعة عن السبع تترك ولا تلتقط حتى يجدها ربها، فليس بحاجة إلى الحفظ. استحباب أخذ اللقطة لحفظها لصاحبها، والبحث عنه لترد إليه، وهذا أرجح القولين لمن أمن على نفسه من الخيانة وقوى على التعريف. أن يعرف واجدها وكاءها ووعاءها وجنسها وعددها ليميزها من ماله، وليعرف صفاتها لاختبار مدعي ضياعها منه، فإن ذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها. أن يعرفها سنة كاملة، ويكون تعرفها في مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق والنوادي والمدارس، ويكون قرب المكان الذي وجدها فيه لأنه مكان بحث صاحبها عنها، أو يبلغ الجهات المسؤولة عنها كدوائر الشرطة والإمارات، وفي زمننا وسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفاز إذا كانت لقطة هامة. وطبعا ما ننساش صفحة التواصل الاجتماعي، لك أن تعلن عنها عثرت على مال أو على ذهب أو على كذا، وعنوانه أو رقم هاتفك. إذا مضى العام ولم يعرف صاحبها ملكها والدها ملكا قهريا، فله إنفاقها مع عزمه على تعويض صاحبها عنها إن وجده، فترد له بمثل المثل وقيمة المتقوم، وله بيعها وله إبقاؤها، وهذا التخيير هو تخيير مصلحة، فينظر في ذلك إلى مصلحة اللقطة وصاحبه، وليس تخيير شهوة له، فإن عمله فيها عمل يتبع المصلحة حيث وجدت. طيب، إن جاء صاحبها ولو بعد مدة طويلة فوصفها دفعت إليه بلا بينة. طيب، ما الوصف نفسه بينة، مظبوط يا مشايخ؟ الوصف نفسه ايه؟ بين. يعني انا وجدت لقطة بعد 5 سنين، لقيت الشيخ محمد فريد جاي يقول لي يا شيخ انا كنت في المسجد هنا وايه وحدث كت وكت وكت. قلت له شيخ محمد ده من 5 سنين، قال والله بقى ما كنتش فاضي. خلاص، جاء بالوصف حسبي، يجب علي ان اردها عليه. يقول ولا بينة ولا يمين، فوصفها هو بينتها لعموم قوله، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فالبينة ما أبان الحق وأظهره، ووصفها كاف لأن يكون بينة ما لم يكن له منازع فيها. قال في مغني ذوي الأفهام، وإن وصفها اثنان قسمت بينهما، وإن وصفها واحد وقام الآخر ببينة فهي لصاحب البينة. مفهوم يا إخواني؟ ولكن قل أن تقع هذه الصورة، ولكن هب أنها وقعت، خلاص الحكم واضح. وقال في المنتهى، إذا وصفها اثنان أقرع بينهما فمن قرع حكم له بيمينه. أما ضلة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطيرانه فلا يجوز التقاطها، لأن لها بما ركب الله في خلقها ما يحفظها ويمنعها، فإن أخذها ضمنها بتلافها فرط أو لم يفرط. يعني أخذ الناقة تاخدها ليه؟ أصلا خايف عليها، خايف عليها من إيه؟ اذكر كده المبررات، فإن ذكر مبررات مقبولة فليس عليه ضمان. كمن مثلا يجد شاتا، الشرع قال إيه؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهو خدها يدوب توصلها البيت ويربطها ماتت، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه ليس بإيه؟ بضامن، لأنه قبض المال لحظ غيره. مفهوما؟ احنا قلنا من قبض المال لحظ نفسه يضمن، ومن قبضه لحظ غيره إيه؟ لا يضمن. خذوا بالكم. يقول فإن أخذها ضمنها بتلفها فرط أم لم يفرط، لأن يده يد متعدية كيد الغاصب، فقد قال صلى الله عليه وسلم، ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ما معنى سقاؤها يا مشايخ؟ لا، أي تخزن الماء في كرشها. أما ضلة الغنم فيفعل فيها ما هو الأصلح من أكلها مقدرا قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو إبقاءها مدة التعريف محفوظة، فإن جاء صاحبها رجع بها إن كانت موجودة أو بثمنها إن كانت مباعة، وإن لم يأتي فهي لمن وجدها يملكها ملكا قهريا كالإرث. وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بأن الضوال واللقطة إذا باعها أمراء البلدان للمصلحة وحفظوا ثمنها وجاء صاحبه فليس له إلا ذلك الثمن، لأن الإمام أو نائبه قائما مقام الغائب في مالي. يستدل بقوله اعرف عفاصها ووكاءها على وجوب المحافظة على النقطة والعناية بها كسائر الأمانات، فإذا كان الأمر بالمعرفة للحفظ جاء في العفاص والوكاء ففي النقطة نفسها أهم وأولى، بناء على أن النقطة مدة التعريف أمانة عند الملتقط. مدة التعريف اللي هي كام؟
سنة.
ولا تكون ملكا للملتقط إلا بعد حول التعريف، فإنها لو تلفت بلا تفريط ولا تعد في مدة التعريف فلا ضمان على الملتقط، أما بعد حول التعريف فيجب عليه ضمانها. تلفت بتفريط أو تعدي أو دونهما لدخولها في ملكه فتلفها من ماله، أما ملكه فهو مراع يزول بمجيء صاحبه. قوله عرف سنة ظاهره أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وهو إجماع قال الفقهاء يكون التعريف فور وجودها أسبوعا كل يوم، لأن طلبها والبحث عنها فيه أكثر، ثم بعد الأسبوع عادة الناس في ذلك فيقول المنادي من ضاع منه شيء أو نفق ونحو ذلك. واتفقوا على أنه لا يصفها لأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من يسمع صفاتها فتضيع على ملك. قال الوزير والجمهور على أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. قال الموفق إذا التقطها عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملك، وإن عرفها لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه فهو كالغاصب. الحديث الثالث عشر بعد المئة الثامنة عن زيد بن خالد الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. آوى ضالة، آوى يأوي مأوى، كرم يرمي. قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وأما آوى بالمد فمعناه ضم غيره إليه. قال تعالى آوى إليه أخاه، أي ضمه إلى نفسه، يقال أواه وآواه، آواه وآواه. ضالة قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على حيوان فهي الضوال، وأما الأمتع فيقول لها لقطة وليقال ضالة، فهو ضال. المراد بالضال هنا غير الرشيد بل بعيد عن الصواب. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أنه لا يجوز التقاط ضوال للإبل، فإن معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها صاحبها، أن من التقطها فتلفت معه فهو غارم له، سواء تلفت بتعد أو تفريط أو بدون ذلك، لأن يده يد غاصب. وصف ملتقط بالحديث بأنه ضال لأنه عمل عملا بغير بصيرة، فإن ترك الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها مالكها، لأنه سيبحث عنها في المواطن التي ضلت عنه فيها فهو حري بأن يجدها، وأما الملتقط فقد أخفاها وأضلها عن صاحبه. وهو ضل من حيث أنه فعل معصية باعتدائه على من غيره بطريق الظلم، والاعتداء والضلال هو فعل على غير هدى. إن من اعتدى على حق غيره فهو ضال، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حدة الوداع إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله ما لم يعرفها، التعريف هنا مطلق لم يقيد بالسنة كالحديث الذي قبله، ولا يصلح حمل المطلق هنا على المقيد لاختلاف الحكم، فإن اللقطة في الحديث الأول مباحة الالتقاط وفي الثاني محرمة الالتقاط، فحينئذ يجب على ملتقط الضوال التعريف أبدا حتى يجد صاحبها، لأن الضوال لا يملكها الملتقط بعد حول التعريف، فطلب صاحبه على الدوام واجب، ولأن ملتقطها معتدا بالتقاطها فكفرت اعتدائه استمرار تعريفه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.